لماذا؟ ما أقول إنها تفرقت ولكل واحد حكم، أنا أقول تلك آية كاملة كما قال الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن صيام الأيام السبعة لا يجوز في أيام الحج بقوله وسبعة إذا رجعت، وسبعة إذا رجعت. ومن فوائدها أنه يشترط لوجوب الهدي أو بدره أن لا يكون المتمتع من حاضر المسجد الحرام لقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والحكمة من ذلك لأن اللي من حاضر المسجد الحرام ما تمتع في الحقيقة، خصوصا إذا قلنا أن المراد بالتمتع الترقب بترك أحد السفرين، لأن هذا المسجد الحرام ما سافر أصلا بخلاف الذي هو بعيد عنه، فإنه بدل أن يسافر مرتين، مرة العمرة ومرة الحج، صار سفره واحدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن أو من فوائدها فضيلة المسجد الحرام لوصف الله له بأنه حرام. ثم قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا الله، استفاد من الآية الكريمة وجوب التقوى، وما أكثر ما أمر الله به التقوى في القرآن، لأنها هي والبر كل الدين. ومن فوائده التهديد والوعيد لمن لم يتق الله لقوله واعلموا أن الله شديد العقاب. من الغرض من الأمر بهذا العلم أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أن شدة العقاب ليست نقصا في المعاقب. وجهه أن الله تعالى وصف نفسه به، ولا يوصف الله تعالى إلا بالكمال، أي أمرنا، بل أمرنا أن نعلم ذلك أيضا. وكل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال. إذن فإذا عاقبت ولدك بما يستحق وكانت الجناية كبيرة فأكبرت العقوبة، هل تحمد أو تلم؟ تحمد، نعم. ولهذا قال مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر، لأنه إذا بلغ عشرا صار تركه إياها والإخلال بها أعظم. نعم. لا ما فيها، لأن هذا نفس الوصف، العقوبة عقوبة من يستحقها كمان سواء من مخلوق أو من خالق.
فيه ناس شديدون بالعقوبة
إذا زال في علم حد لا يجوز، ولهذا ما يظلم الله أحد، يعني مع كونه شديد العقاب ما يعاقب أحدا أكثر من الناس. نعم. إيه نعم. لا الله لأنه شك، فما استلزم هذه فمن لم يجد السام ذلك لمن لم يكن أهل هذا الحرام، يحتمل أنه عائد على الجميع أو عائد على وجوب الهدي. المشهور من مذهب الحنابلة أنه عائد على وجوب الهدي فقط، وأن أهل مكة لهم تمكن. نعم. ما يلزمه الانتقال، ما يلزمه الانتقال، لكن إن انتقل فلا حرج، إلا إذا قدم الصوم، لأن محل الوجوب هو فجر يوم العيد، فلو قدم الصوم بناء على أنه ما يجد ثم مات له قريب في ليلة العيد وورثه فوجد أو وهب له مال في ليلة العيد فإنه بذلك يكون واجبا فيجب عليه الهدي لأنه هو وقت ذلك. ثم قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة تعظيم شأن الحج، حيث جعل الله له أشهرا مع أنه أيام، كم هو؟ ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، ستة. وقد جعل الله له أشكرا، أشكرا ثلاثة، حتى يأمن الناس ويتأهبوا لهذا الحج. ولهذا شف ما بعد الحج أقصر مما قبله. اللي قبله كم؟ شهران وسبعة أيام، واللي بعده 17 يوما فقط، لأن إذا حج انتهى غرضه فطلب منه العودة، بخلاف ما إذا كان قبله. ومن فوائد الآية الكريمة أن أشهر الحج ثلاثة. من أين تؤخذ؟ من قوله أشهر، وهي جمع، وهي جمع قلة، والأصل في الجمع أن يكون ثلاثة فأكثر. ومن فوائد الآية الكريمة الإحالة على المعلوم، الإحالة على المعلوم بشرط أن يكون معلوما، لقوله تعالى معلومات. وهذا يستعمله الفقهاء كثيرا والعلماء كلهم، يقول هذا معلوم بالضرورة من الدين، وأمر هذا معلوم، وما أشبه ذلك. فلا يقال إنه لم يبين، لأنه ما دام الشيء مشهورا بين الناس ومعروفا بينهم يصح أن نعرفه بأنه معلوم. ومن ذلك ما يفعله بعض الكتاب في الوثائق، يقول باع فلان على فلان كذا وكذا، وهو معلوم بين الطرفين. يجوز ولا لا؟ يجوز لو ما فصل، ما دام معلوما فإضافة الشيء إلى العلم وهو معلوم يعتبر من البيان. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تلبس بالحج وجب عليه إتمامه وصار فرضا عليه. من أين يخالف؟ من قوله فمن فرض فيهن الحج. ويؤيد ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فسمى الله تعالى الحج نذورا، نعم. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فلم يبرح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار. ويستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب إتمام النفل في الحج، من قوله فمن فرض، والفرض لا بد من إتمامه. ويستفاد من الآية الكريمة أن الحج، أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد. وجهه لقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فلم يرتب الله أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج. ومعلوم أنه إذا انتفت أحكام العمل فمعناه أنه لم يصح العمل، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، أنه إذا أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لم ينعقد إحرامه. ولكن هل يلغو أو ينقلب عمرة؟ في ذلك قولا عندهم. أما عندنا مذهب الحنابلة فيقولون إن الإحرام في الحج قبل أشهره ينعقد، ينعقد، ولكنه مكروه، يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره ولكنه ينعقد. ومذهب الشافعي أقرب إلى ظاهر الآية الكريمة، وأنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره لا ينعقد. والظاهر أيضا أنه لا ينعقد ولا ينقلب عمرة، لأن العبادة لم تنعقد، وهو إنما دخل على أنها حج، فلا ينعقد لا حج ولا عمرة. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الجماع ومقدماته لمن أحرم بالحج. من أين تؤخذ؟ من قوله فلا رفث. ومنها من فوائدها أن المحظورات تحرم بمجرد العقد، وإن لم يخلع ثيابه من قميص وسراويل وغيرها. من أين تؤخذ؟ من قوله فمن فرض فلا رفث، هذا جواب الشرط، وجواب الشرط يكون مطلوباً أو يكون ثانياً لفعله، يكون ثانياً لفعله، ومجرد أن يفرض له الحد تحرم عليه المحظورات. أخذنا آخر ما أخذنا من فوائد أن الإحرام ينعقد بمجرد العقد وتثبت فيه الأحكام، لقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الجماع ودواعيه بعد الإحرام، لقوله فلا رفث، وجواب الشرط يكون عقب الشرط، جواب الشرط يكون عقبه، فمن مجرده يحرم الرفث. ويستفاد منها أيضا تحريم الفسوق لقوله ولا فسوق. فإن قال قائل الفسوق محرم في الإحرام وفي غير الإحرام، فالجواب أنه يتأكد في الإحرام أكثر من غيره، يتأكد في الإحرام أكثر من غيره. ومنها من فوائد الآية الكريمة تحريم الجدال لقوله ولا جدال في الحج. والجدال إن كان لإثبات الحق أو لإبطال الباطل فإنه واجب، وعلى هذا فيكون مستثنى من هذا العموم. ولا جدال لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وأما الجدال لغيرها الغرض فإنه محرم. فإن قلت أليس محرما في هذا وفي غيره لما يترتب عليه من العداوة والبغضاء وتشويش الفكر، فالجواب أنه في حال الإحرام أو كذا. ويستفاد من قوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يستفاد منها الحث على فعل الخير. كيف ذلك؟ لأن قوله يعلمه الله يدل على أنه سيجازي على ذلك ولا يضيعه. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الخير سواء قل أو كثر فإنه معلوم عند الله. من أين يؤخذ؟ من قوله من خير، فإنها نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله تعالى بكل شيء لقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ويستفاد منها الرد على القدرية المنكرين للمشيئة والخلق في أفعال العباد، لأن القدرية على طبقتين، غلاة ومقتصدون، فالغلاة ينكرون حتى علم الله ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف، والله تعالى لا يعلم حوادث العباد التي يفعلونها إلا بعد وقوعها. وأما المقتصدون منهم فيقولون إن الله يعلمها ولكنه سبحانه لا يشاؤها ولا يخلقها. والعبد على رأيهم مستقل بعمله، له إرادة مطلقة وقدرة مطلقة وفعل مطلق. ولكن هذه الآية ترد عليه، كيف ذلك؟ لأننا نقول إذا كان مفعول العبد معلوما لله فإما أن يقع فعل العبد على حسب معلومه أو على خلاف معلومه، فإن أنكروا أن يكون على معلومه وقالوا على خلاف معلومه فقد أنكروا العلم، وإن أقروا به فإن هذا هو المطلوب، يكون هذا على مراده. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. ويستفاد من هذه الكريمة الحث على التزود من الخير لقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويستفاد منها أنه ينبغي للحاج أن يأخذ معه الزاد الحسي من طعام وشراب ونفقة لئلا يحتاج في حجه فيتكفف الناس لقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويستفاد من ذلك أن التقوى خير زاد كما أنها خير لباس، فهي خير لباس باطني وظاهري. من أين يؤخذ أنها خير لباس؟ من قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. ويؤخذ من أنها خير زاد من قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والزاد عبارة عن لباس الباطن، وأما الثياب فهي لباس الظاهر. ولهذا قرن الله تعالى بينهما في سورة طه، فقال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرف، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فإنه لقائل أن يقول: لماذا لم يقل سبحانه وتعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ، حتى يكون الجوع مناسبا للظمأ؟ ولكن الجواب أن يقال: إن قوله ألا تجوع فيها هذا نفي للتعري الباطني، ولا تعرى تعري الظاهر في اللباس، لا تظمأ فيها الظمأ حرارة الباطن، ولا تضحى حرارة الظاهر. فكان المقابلة في القرآن أبلغ مما يتوهمه الإنسان. فنقول: لباس التقوى ذلك خير من اللباس الظاهري، وذلك التقوى خير من الزاد الباطن. قال: ويستفاد من الآية الكريمة وجوب تقوى الله بقوله: واتقون. والتقوى مرت علينا كثيرا لأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله. لماذا؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ويستفاد من الآية الكريمة أن أصحاب العقول هم أهل التقوى لقوله: يا أولي الألباب. ويستفاد منها أنه كلما نقص الإنسان من تقوى الله كان ذلك دليلا على نقص عقله. أي العقلين؟ عقل الإدراك ولا عقل الرشد؟ عقل الرشد. بخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فإن المراد بنقص العقل هناك عقل الإدراك. أيهما مناط التكليف وأيهما مناط المدح؟ مناط التكليف عقل الإدراك، ومناط المدح عقل الرشد. ولهذا نقول إن هؤلاء الكفار الأذكياء الذين هم في التصرف من أحسن ما يكون، نقول هم عقلاء عقول إدراك، لكنهم ليسوا عقلاء عقول بشر، ولهذا دائما ينعى الله عنهم ينعى الله عليهم عدم عقلهم، والمراد العقل الرشد الذي به يرشدون. ثم قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم الى اخر الايه. هذه في الحقيقه لا يعرف معناها الا من عرف سببها، لانك اذا قراتها لاول مره ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، وهل احد يشك في انه ليس عليه جناح ان يبتغي من فضل الله؟ لا احد يشك. اذا كان كذلك فيكون هذا الكلام لغوا وتقصير حاصل، لكن اذا عرف الانسان السبب عرف لماذا قال الله هذا. ولهذا من كلامهم المألوف والمعروف: اذا عرف السبب بطل العجب. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، هذه نزلت كما قلنا في التفسير في قوم يتحرجون من أن يبيعوا ويشتروا في أثناء الحج، فأنزل الله هذه الآية مبينا أنه لا حرج عليهم في ذلك. حينئذ نقول يستفاد من الآية الكريمة جواز البيع والشراء أثناء الحج. نعم، من أين يؤخذ؟ من قول ليس عليكم جناح أي إثم. يستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان في حال بيعه وشرائه أن يكون مترقبا لفضل الله، لفضل الله، لا معتمدا على قوته وكسبه، لقوله أن تبتغوا فضلا من ربكم. ويستفاد من الآية الكريمة ظهور منة الله على عباده بما أباح لهم من المكاسب، وأن ذلك مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى، حيث قال: نعم فضلا من ربكم. ثم قال: فإذا أخذت من عرفات إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة مشروعية الوقوف بعرفة. من أين تؤخذ؟ هل يؤخذ من أن الوقوف بعرفة ركن؟ لو قال قائل إن قوله فإذا أفضتم من عرفات دون أن يذكر الأمر بها كأن قضية الوقوف بعرفة أمر مسلم لا يمكن حج إلا به، لأنه قال إذا أفضتم من عرفات، يعني ما تقدم الأمر بذلك، فكأن القضية قضية مسلمة لا يمكن حج إلا به. قد يقول قائل بهذا ويكون هذا موجها للقول بأنها ركن، لأن الوقوف بعرفة ركن، وقد دل عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الحج عرفة. ويستفاد من الآية الكريمة أنه يشترط للوقوف بمزدلفة أن يكون بعد الوقوف بعرفة. من أين يؤخذ؟ إذا أخذت من عرفات فاذكر الله عند مشرحها. فلو أن أحدا مر بمزدلفة في الليل ووقف بها يدعو، ثم ذهب إلى عرفة ووقف بها، ثم رجع منها إلى منى، قلنا له: لا يجزئك وقوفك بمزدلفة، لأن الله ذكره بعد الوقوف بعرفة. ويستفاد من الآية الكريمة أن الصلاة من ذكر الله. تذكر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بالصلاة، حتى قال له أسامة لما نزل يبول وتوضأ وضوءا خفيفا، قال: يا رسول الله الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. ليكون أول ما يبدأ به من الذكر في هذا المكان أفرض ما يكون من الأعمال البدنية وهي الصلاة. ولهذا بدأ بصلاة المغرب قبل حث رحله، كل ذلك تحقيقا لأمر الله تعالى بالذكر. ولا شك أن الصلاة من ذكر الله، بل هي روضة من رياض الذكر، فهي قراءة، تكبير، تسبيح، ودعاء، وقيام، ركوع، سجود، قعود، كل ذلك من ذكر الله. ذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. ثم من خاصية الصلاة أن كل عضو من أعضاء البدن له ذكر خاص به وعبادة تتعلق به. نعم. من فوائد الآية الكريمة بيان أن المزدلفة من الحرم. عند مشع الحرام. وهل يستفاد من تقييد ذلك بالمشع الحرام أن عرفة مشعر حلال؟ نعم. وعرفة من الحل، ولهذا يجوز للمحرم بعرفة أن يقطع الأشجار، صح؟ وأن يقتل الصيد. لا، لماذا؟ لأنه محرم، صح؟ نعم. ها؟ بعض العلماء يرى أنه يجب أن تكون في مزدلفة، حتى أن بعض العلماء قال لو خرج وقتها لا يصليها إلا في مزدلفة، ولكن الصحيح أنها ليست واجبة، إنما أزلي الأفضلية، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. ويستفاد من الآية الكريمة أن الوقوف في مزدلفة مشعر من المشاعر، أو أن مزدلفة مشعر من المشاعر، فيكون فيه رد على من قال بأن الوقوف بها سنة. وللناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول بأن الوقوف بها سنة، والقول الثاني بأنه حكم لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفة، والقول الثالث أنه واجب يجبر بدم، واجب يجبر بدم. والله ما أتوقف بين كونها ركنا وواجب، أما أنها سنة فهو رأي. لا لا أفهم. نعم، حديث عروة بن الوارث قد يدل على ذلك. نعم، توقف يعني إن كان له عذر يفوته الحج، كما لو كان في عرفة له عذر يفوته الحج ويقضي في سنة قادمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يذكر الله تعالى بنعمته بالهداية، لقوله واذكروه كما هداكم، إذا جعلنا الكاف للتعليل أي اذكروه لهدايتكم، وإن جعلناها للتشبيه فالمعنى اذكروه على الوجه الذي هداكم، فيكون فيه دليل على أن الإنسان يجب أن يكون ذكره لله على حسب ما ورد عن الله. وأيهما أولى؟ أنتم فاهمين الفرق بينهما ولا لا؟ ها؟ الفرق بينهما إن يكون اذكروا الله بهدايته إياكم يكون مطلقا، الذكر مطلقا، يكون ذكره مطلقا، والعلة في الأمر به الهداية. أما إذا قلنا إن كاف التشبيه يكون معنى اذكروا الله تعالى على الوجه الذي هداكم له، يعني على حسب ما شرع. وأيهما أولى؟ طيب، نحن قلنا فيما سبق من قواعد التفسير أن الآية إذا كانت صالحة لوجهين لا تناقض بينهما تحمل عليه، تحمل عليه، وإذا احتملت لوجهين لكن لا يمكن اجتماعهما يطلب المرجح. نعم، هذا لا يمكن التناقض بينهما، يمكن أن الله أمرنا أن نذكره كما هدانا أي على حسب ما هدانا، ويمكن أن يكون أمرنا أن نذكره لأنه هدانا ولا تنافي بينهما. ويستفاد من الآية الكريمة تذكير الإنسان بحاله قبل كماله، تذكير الإنسان بحاله قبل كماله، ليعرف بذلك قدر نعمة الله عليه. من أين يؤخذ؟ وإن كنتم من قبله لمن الضالين، لأن إن هنا مخفض من الثقيلة، لأنكم كنتم قبله ضالين فهداكم الله. نعم. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به. ومنه قول الملك الأبرص والأقرع: ألم تكن أبرص يحضرك الناس فقيرا فأغناك الله. فالتذكير بالنعم بذكر الحال وبذكر الكمال بعد النقص، هذا مما يوجب للإنسان أن يزداد في شكر نعمة الله عليه. ومن نعم وشلون؟ لا، غير من المنعمين أخشى أن يكون بذلك منا، يكون من المنانين. وتعرف أن المنان ممن لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يذكره. نعم. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة تأييد مذهب الجبرية ولا لا؟ اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لا، أنتم على كل حال، هل يمكن أن يستدلوا بهذا؟ يقولون إن كانوا بالأول ضالين وهداهم الله. نعم. فيكون هذا فضلا محضا من الله عز وجل، فيكون هو الذي أجبرهم على أن يهتدوا. على كل حال يمكن أن يستدلوا به. نعم.
اذكروه
كما هذا، اذكروها توجيه الأمر لهم على أن لهم فعلا اختيارية. إذا نقول وإن كنتم من قبل لمن الضالين ثم هداكم، ولكننا نقول إن الجبرية والقدرية وغيرهم من المبتدعة في هذا الباب وفي غيره يكون لهم شبه، لأنهم إذا لم يأتوا بشيء يتوكؤون عليه ما قبل منهم شيء، لكنهم ينظرون بعين واحدة، ومن أجل ذلك يظلون، تجدهم يأخذون هذه النصوص ويدعون النصوص الأخرى فيظلون بذلك. عرفتم؟ تعرفون أن السنة وجماعة في صلاة الله وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. أهل التعطيل رأوا إلى النصوص الدالة على نفي المماثلة فعطل ظنا منهم أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل. نعم. وأما أهل التمثيل فأثبت الصفات في التمثيل ظنا منه أن حقائق هذه الصفات التي أضافها الله لنفسه مثل حقائقها بالنسبة للمخلوق، وعموا عن النصوص الدالة على نفي المماثلة، عموا عنها. نعم.
إذا حملناها عن الإنسان تذكروها على الرجل الذي خلق الله.
نعم.
لا
ما يصير في هذه الدلة إلا في جملة الثانية. نعم. الرضع الجبرية نستفيد الرضع الجبرية بأن نقول هذه وإن كان فيها شبهة لكم، لكن الآيات الأخرى والنصوص الأخرى تدل على بطلان مذهبه. ثم إن قوله واذكروه توجيه الأمر إليهم تدل على أنهم فاعلون بالاختيار، لأن الفاعل بغير الاختيار ما يصلح توجيه الأمر إليه. لماذا؟ لأنه لا يستطيع، ما يستطيع. فلو قلت للإنسان المتوحد في طين يلا أخرج، هذا لو يحرك رجله ازداد غوصا، ما يستطيع. نعم. ثم أفيض من حدث فطنة، هذا اللي وقفنا عليه، انتهى الكلام على الفوائد. ثم أفيضوا من حيث أصاب الناس، ذكرنا أن لأهل التفسير في قوله ثم قولين: القول الأول أن الترتيب حقيقي وزمني، حقيقي زمني
وأن الله تعالى لما ذكر لما أمر بذكره عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات أمر بأن يفيض الناس من مزدلفة جميعا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وعلى هذا التفسير لا إشكال في الآية. والقول الثاني أن ثم للترتيب الذكري، يعني أمر الله بالإفاضة من عرفة بعد أن أمر بذكره في مزدلفة، وهذا من حيث الزمن على العكس ولا مرتب على العكس، لكنه ترتيب ذكر يكون الله عاد عز وجل عاد إلى التحدث عن الوقوف في عرفة، فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وبناء على هذا التفسير يكون الواو عائدة على قريش ما على كل الناس، لأن قريشا هم الذين يقفون يوم عرفة في مزدلفة. الحمية الجاهلية يقولون ما نقف في عرفة، ليش؟ قالوا لأننا أهل الحرم فلا يمكن أن نخرج عنه، نقف بهذا في مزدلفة، وإذا جاء الناس وباتوا بها حفظنا جميعا إلى منى. فعلى هذا يكون الآية ترتيبها ترتيبا ذكريا. وقد مر علينا مثال في الترتيب الذكري أنشدناه إياكم، إن من
ثم
ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. معلوم أن الجد يصير قبل الأب والأب يصير قبل الابن. نعم. طيب قول من حيث أفاض الناس، حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بمن، وقول من حيث أفاض الناس أي من المكان الذي أفاض الناس منه، من المكان الذي أفاض الناس منه، وهو مزدلفة على القول الأول أو عرفة على القول الثاني. واستغفر الله اطلب المغفرة منه، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر الذي يحصل به الستر والوقاية، وليست المغفرة مجرد الستر بل هي ستر ووقاية. إن الله غفور رحيم، هذه جملة تعليل للأمر، استغفر الله لأنه أهل لأن يستغفر، فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. إعراب رحيم وليد غفور رحيم
معطوف على خبر ثاني.
خبر ثاني لإيش؟
لإن.
خبر ثاني لإن، والخبر الأول
الخبر الأول غفور
غفور صح؟ نعم. قوله إن الله غفور رحيم، غفور صيغة مبالغة، وذلك لكثرة غفرانه تبارك وتعالى وكثرة من يغفر لهم. وقول رحيم أي ذو رحمة واصلة إلى المرحوم الذي يرحم فعلا، وهو أيضا وهو إما صيغة مشبهة وإما صيغة مبالغة. والرحمة رحمة الله عز وجل صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به. وهل تشبه رحمة المخلوقين؟ لا، لأن القاعدة عندنا أن جميع صفات الله لا تماثل صفات المخلوقين، فكل نقص يعتري رحمة المخلوق أو يعتري المخلوق بسبب رحمته فإن الله تعالى منزه عنه. وقد فسر الأشاعرة ونحن من أهل التعطيل فسروا الرحمة بأنها إما الإحسان وإما إرادة الإحسان، إما الإحسان ففسروها بشيء مخلوق دائما عن الله عز وجل الإحسان، وإما إرادة الإحسان، والإرادة صفة معنوية الإرادة صفة معنوية بخلاف الإحسان فإنه صفة فعلية، والإحسان نفسه ثواب دائم منفصل عن الله، تفسروها بشيء المخلوق أو بإرادته. لماذا يا حسين؟ لماذا لا يفسرون الرحمة بمعنى الحقيقة؟
إن يقولون أن الرحمة تكتب رفقة الرحمة.
نعم.
الله منجح.
المهم إيه فيه معلل في الكون، هم ما يثبتون لله من الصفات إلا سبع صفات فقط. قوله جمعها السفارين كقوله له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم وقدر. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم وقدر فقط. هذه السبع هي التي يثبتونها على خلاف بينهم وبين أهل السنة في إثباتها كما تقدم. فنقول أنتم أثبتتم الإرادة، أثبتتم الإرادة بأي دليل؟ قالوا بدليل السمع والعقل. السمع تحفظون دليلا لإثبات إرادة الله بالسمع؟ والله يريد أن يتوب عليكم ولكن الله يفعل ما يريد. نعم، إن الله يحكم ما يريد. العقل طريق إثباتها عندهم بالعقل، يقولون إن التخصيص يدل على الإرادة. وش معنى التخصيص؟ يعني مثلا السماء سماء والأرض أرض والكل مخلوق لله، لماذا جعل السماء السماء سماء والأرض أرضا؟ بالإرادة. فقالوا إن التخصيص دل على الإرادة، وذكرنا فيما سبق أن لأهل السنة عن ذلك جوابا، ولا مانع من إعادتهما هنا لأن بعضكم ما سمع ذلك. ما هما الجوابان؟
نقول
بعض
الشتات في قسم الرحمة ظاهر للناس أظهر
الظهور ليس عجراء. نعم، وغير وكذلك السابق عن نعم. نقول جوابا، الجواب الأول أن ما نفيتموه قد أثبته السمع، وانتفاء الدليل العقلي عنه لا يلزم منه انتفاؤه، لأنه من المعلوم عند كل أحد أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول المعين. بمعنى إن الشيء إذا لم نجد هذا دليلا له يمكن نجد له دليلا آخر، ليس كذلك؟ ومثلا وجوب الركوع، لو قال قائل إن حديث المسيء في صلاة لا يدل على وجوب الركوع، مع أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام اركع حتى تطمئن، نقول سلمنا أنه لا يدل على وجوب الركوع، لكن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يدل على وجوب الركوع. يعني لو سلمنا أن هذا الدليل لا يدل عليه فإنه يدل عليه الدليل الآخر، مفهوم؟ وهذا كما أنه في الأمور المعنوية فهو في الأمور الحسية. لو أنك سافرت إلى مكة ووجدت الخط مسدودا لكن مكة لها طرق أخرى معينة، هل معناه أنه تعذر الوصول إلى مكة؟ لا. كيف نصل إلى مكة وقد انسد الطريق؟ نروح من طريق آخر، نذهب من طريق آخر. فنقول مثلا هب أن العقل لا يدل عليه لكن دل عليها السمع، فثبتت بماذا؟ بدليل السمع. حطوا بالكم يا جماعة التي تنتفعوا بهذا في هذا الباب وغيره. هب أن العقل لا يدل على ثبوت رحمة الله عز وجل لكن دل عليه السمع فثبتت بدلالة السمع. هذا جواب. الجواب الثاني أن نقول يمكن أن نثبت الرحمة ونحوها مما نفيتم بطريق العقل، بطريق العقل. كيف ذلك؟ تأمل الخلق